أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال من حمل من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما رزقنا الله وإياكم حمل أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله القرينة الثالثة الإرادة تكوينية لا تشريعية. كنا نتحدث في القرائن الدالة على أن المراد من أهل البيت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أنها تفيد كون المراد هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وزوجها وولداها لا نساء النبي. قدمنا قرينتين سابقتين، كانت الأولى أن اللام في أهل البيت للعهد بأن البيت معهود، والثانية القرينة تذكير الضمائر في قوله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مع أن بقية الآيات كانت تتحدث عن تأنيث الضمير كما في قوله لستن اتقيتن تخضعنا قلنا قرنا بيوتكن تبرجنا أقمنا آتينا وهكذا. عموما القرينتان السابقتان أفادتا أن المراد من أهل البيت هم ماذا؟ هم أهل البيت المعهودون. الآن نأتي إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة عندما سوف نأتي نتحدث عن أهل البيت من ناحية السمات عليهم السلام، من ناحية السمات سوف نقول أنهم موصوفون بالعصمة، أنهم معصومون. وهذه العصمة من أين تأتي؟ تأتي من الإرادة التكوينية، لا الإرادة الاختيارية، التكوينية في قبال الاختيارية. يوجد عندنا نحوان من الإرادة، إرادة نعبر عنها بأنها إرادة تشريعية، والمقصود من الإرادة التشريعية هي الإرادة التي تكون ناشئة عن اختيار، فالمكلف موصوف بأن إرادته إرادة تشريعية، أي بمعنى أنه قادر على الفعل والترك، يعني مختار، أنه قادر على الإحسان والإساءة، قادر على المعصية والطاعة، فتكون إرادته حينئذ إرادة اختيارية، إرادة تشريعية، بينما الإرادة التكوينية، انظروا، الإرادة التكوينية هي إعمال، أرجو الالتفات، إعمال القدرة الإلهية بلا دخل للمكلف. هذا الذي يعبرون عنه بأنه إرادة ماذا؟ إيجادية، يعني يوجد. إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. عندما يقول إنما يريد الله أن يطهركم، هذه إرادة ماذا؟ إرادة تكوينية، يعني واقع لا محالة، لا تردد، لا تردد فيها، إعمال للقدرة. هذه، انظروا، هذه الإرادة التي أوجبت لهم ثبوت العصمة. عندما يقال يريد الله أن يطهركم، يريد الله أن يذهب عنكم رجس الشيطان، هذه الإرادة التكوينية التي هي أعمال للقدرة التي لا ينفك المراد فيها عن إرادة المريد، هذه الإرادة تكون متحققة لا محالة. هذا يعني أن ثبوتها لعنوان يقتضي أن يكون العنوان متصفا بالوصف الذي ذكر في الإرادة. أنا هذا بحث عقائدي، لأن عندما نأتي نقول أنه أراد ماذا؟ أراد أن يطهره. يطهر من؟ يطهر العنوان الذي وصف بأنه أهل البيت. إنما يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، عفوا، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. هذه الإرادة الموصوفة بأنها إرادة تكوينية لا يختلف، لا يتخلف فيها من المراد الذين هم أهل البيت. فإذا ثبتت إرادته ثبت مراده. مراده ما هو؟ مراده إذهاب الرجس عن عنوان أهل البيت، انظروا، وثبوت الطهارة لهم، وهو معنى العصمة. الآن عندما نأتي ونقول من هم أهل البيت الذين ثبتت فيهم الإرادة التكوينية، لا يوجد، أرجو الالتفات، لا يوجد قائل أن نساء النبي معصومات أو ثبتت لهن ماذا؟ لهن العصمة. بينما يوجد في القبال من يقول بثبوتها لهؤلاء، لأهل البيت عليهم السلام. الآن ربما تحتاج هذه الفكرة إلى بيان آخر، يعني تقولون شيخنا نحتاج إلى بيان من خلاله تتضح الفكرة أكثر. نقول نعم، الآن نريد أن نقول ثبوت الإرادة التكوينية، ثبوت الإرادة التكوينية يقتضي عدم تخلف المراد. إذا قلنا يريد الله، إذن هذا ثابت لا يتخلف. فهو ماذا أراد؟ إذهاب الرجس وإثبات الطهارة لمن وصفهم بأهل البيت. إذن أهل البيت، انظر، أهل البيت ثبتت لهم العصمة. لماذا؟ لأن الإرادة التكوينية الإلهية لا تتخلف. لكن أين تأتي الإشكالية؟ الإشكالية من هم مصداق، من هم المقصود، من هم المراد من أهل البيت؟ نقول يوجد عندنا احتمالان، إما نساء النبي أو الزهرة عليه السلام وولدها وأمير المؤمنين عليه السلام. لا يوجد قائل أن نساء النبي معصومات، ولكن يوجد قائل بأن هؤلاء الأربعة عليهم السلام معصومون، فتكون العصمة حينئذ الثابتة لأهل البيت ثابتة لهؤلاء. وهذا يكشف عن أن المراد بأهل البيت هم أولئك عليهم السلام وليس نساء النبي. فكانت الإرادة هنا قرينة كاشفة عن المراد من أهل البيت. هذه هي القرينة، القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، القرينة الرابعة أن جميع الآيات المتحدثة عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله تخاطب أزواج النبي تارة بالأزواج، وأزواجه أمهاتكم، ومرة أخرى ماذا؟ بنساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا الحديث من الآية 28 إلى الآية 34، كلها تتحدث، يعني في سورة الأحزاب تتحدث عن نساء النبي بهذين العنوانين، عنوان الأزواج وعنوان نساء النبي، ولم يذكر، انظروا، ولم يذكر عنوان آخر إلا في الآية التي ذكر فيها يا أهل أهل البيت، التي هي الآية 33، عندما قال وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم يطهركم تطهيرا. فقط هنا غير ماذا؟ غير العنوان الذي كان يتحدث عنه، فهو تحدث عن الأزواج وعن النساء، نساء النبي، ثم جاء بعنوان جديد وهو عنوان أهل البيت. وهنا يأتي هذا الكلام بأن العدولة، انظروا، العدولة من عنوان إلى عنوان آخر يدل على المغايرة. هذه العناوين التي كان يستعملها مع أزواج النبي صلى الله عليه وآله، تارة بالأزواج، مرة بنساء النبي، والعدول إلى عنوان آخر يدل على أي شيء؟ يدل على المغايرة. وهذا يعني أن أهل البيت غير نساء النبي، ولذلك عدل إلى هذا العنوان، العنوان الجديد، فيكون العدول من عنوان الأزواج ونساء النبي إلى عنوان أهل البيت كاشف عن أن المراد من أهل البيت غير نساء النبي صلى الله عليه وآله. ولا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا غير أمير المؤمنين عليه السلام وغير الزهراء عليه السلام وغير الحسنين عليهم السلام يطلق عليهم عنوان، يطلق عليهم عنوان أهل البيت، فيكون هذا كاشف عن أن المراد من أهل البيت هو خصوص هؤلاء الأربعة. إذا تبين هذا، انظر، هذا كله ماذا، من هذا كله ماذا ننتهي؟ ننتهي أن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم خصوص هؤلاء الأربعة. أولا نحن وين نتحدث؟ نتحدث عن معرفة أهل البيت. أريد أكرر هذه الفهرسة حتى يتضح المقام أين نتحدث. في الأصل كنا نتحدث عن الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، ثم قلنا بأن الإمامة والخلافة تقتضي أن نقف على أهل البيت عليهم السلام في القرآن. لماذا؟ لأن الإمامة تتمثل في أهل البيت، فهم امتداد لها، وهي امتداد للنبوة، النبوة امتدادها الإمامة، والإمامة التي ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام تمتد في أهل البيت عليهم السلام. وعندما جئنا لبحث أهل البيت قلنا نبحث فيه ثلاثة أبحاث. البحث الأول، من هم أهل البيت؟ ثانيا، ما هي سماتهم؟ ثالثا، ما هي حقوقهم؟ أما بالنسبة إلى البحث الأول، من هم أهل البيت عليهم السلام؟ قلنا سوف نبحث ذلك لغة واصطلاحا قرآنيا. في الاصطلاح اللغوي ذكرنا أهل البيت وقلنا لا يمتنع أن يكون المراد الأزواج، ولا يمتنع أن يكون المراد غير الأزواج. ثم بعد ذلك جئنا إلى الآية، قلنا أن الآية هي التي سوف تحدد من المراد، هل هم الأزواج أم غيرهم. ذكرنا بأنه يوجد عندنا احتمالان، المراد بنت النبي صلى الله عليه وآله وصهره وولداه الحسن والحسين صلوات الله عليهم جميعا. الاحتمال الثاني أن المراد لا أزواج النبي، نساء النبي. ذكرنا ثلاثة قرائن، القرينة الأولى اللام التي في البيت في قوله أهل البيت تدل على العهد، والثاني تذكير الضمير في قوله عنكم أهل البيت، يثب الرجس عنكم أهل البيت، مع أن بقية الآية كان الضمير مؤنثا. القرينة الرابعة أن الإرادة تكوينية لا تشريعية، وكونها تكوينية لا يتخلف المراد، فتكون دالة على العصمة. من هم المعصومون؟ أهل البيت. من هم أهل البيت؟ نقول لا يقول قائل بأنهم نساء النبي، لأنه لا يوجد من يقول بالعصمة لهم، فلا بد أن يكون احتمال الاحتمال الثاني. القرينة الرابعة أن الآيات التي تحدثت عن نساء النبي صلى الله عليه وآله تحدثت عنهن بلسان الأزواج وبلسان نساء النبي، ولم تتحدث بلسان أهل البيت. فالعدول من الأزواج ونساء النبي إلى أهل البيت يدل على أن المخاطب آخرا غير المخاطب أولا، إذا تبين هذا نأتي ونقول. وتتميما لما تقدمه من كون المراد من أهل البيت لغة، والمراد من أهل البيت قرآنا، نأتي ونتمم ذلك في استعمال النبي صلى الله عليه وآله لعنوان أهل البيت في تطبيقاته الخارجية. بالتالي هذه مسألة مهمة، من المسائل المهمة أن الظهور اللغوي، انظروا، أو الظهور القرآني، كما لو كنا يعني نقول بأن ظاهر القرآن شيء، ولكن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله شيء آخر. لا كلامه بأن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله يقدم على الفهم العرفي وعلى الاستعمال اللغوي. أنا عندما نأتي لغة، أهل البيت يصدق على الأزواج ويصدق على الأقارب، لكن عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد طبقه مثلا، بعد لم نذكر الروايات، طبقه على شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة، حينئذ سوف نقول بأن المراد من أهل البيت هم من طبقه النبي صلى الله عليه وآله عليهم ذلك. ها انظروا، هذه مسألة مهمة، ليس الظهور العرفي وليس الوضع اللغوي هو الأساس في الفهم، لأن الفهم قد نتركه، نرفع اليد عنه فيما إذا كان هنالك تنصيص من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان تنصيصا فعليا، كما في يعني في الفعل لا في القول. فبالتالي عموما حينئذ يكون الفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله مقدما على ذلك. انظروا الآن، لو فرضنا أن الآية متحدثة عن من؟ متحدثة عن المعنى اللغوي الذي يجمع، لأنه لا يوجد أحد ينكر أن فاطمة عليه السلام من أهل البيت، وإنما الذي ينكر التخصيص أن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم هؤلاء الأربعة، بل يقول هي عامة حتى لأزواج النبي. الآن عندما نأتي ونقول، نقول نفترض أن، لو افترضنا أن القرآن استعمل الاستعمال اللغوي وأن المراد من أهل البيت أزواجه وأبنته وولداها وزوجها صلوات الله عليهم أجمعين، لكن فعل النبي سوف يكون فاصلا في تحديد المراد، لأنه يعرف لنا المقدار الذي ينطبق عليه أهل البيت في هذا الاستعمال اللغوي. عندما نأتي الآن إلى أكثر من ذلك، عندما نجد أن الشياعة في استعمال اصطلاح أصبح كأنه ماذا؟ منقول. طبعا ماذا نقصد من المنقول؟ يعني لفظ استعمل في معنى ثم بدأ يستعمل في معنى آخر حتى نسي المعنى الأول وصار يستعمل فقط في المعنى الثاني، هذا يعبر عنه بأنه منقول، نقل يعني من معنى إلى معنى آخر. الآن عندما نأتي للمحدثين، للمفسرين، أهل السير، أهل التاريخ، أنهم عندما يأتون انظروا لعنوان أهل البيت يطبقونه على أناس مخصوصين وهم أهل البيت المعروفين، فبالتالي انظروا، هذا يكشف عن أن هذا الاصطلاح، أن هذا اللفظ، أن هذا المفهوم أصبح معنى مقتصرا على قوم لم يعهد، انظروا حتى في أوساط المسلمين لم يعهد استعمال لفظ أهل البيت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة، أنه هل توجد نصوص تاريخية روائية حكايات غيرها بأنه واحد من الصحابة، واحد من الخلفاء سمى نساء النبي باسم أهل البيت، هل يوجد؟ بينما بالعكس من ذلك، أن لفظ أهل البيت يستعمل كثيرا بحق أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسنين. ما هذا يكشف عن أنه يوجد هنالك من أشبع هذا المعنى استعمالا بحيث أصبح راسخا في الأذهان أن المراد من أهل البيت هم هؤلاء. طبعا هذا إذا جئنا إلى التطبيقات الخارجية، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من استعمال لفظ أهل البيت بخصوص هؤلاء، بخصوص هؤلاء حتى أصبح متداولا ومعروفا. من هنا يعني إذا الآن شخص قال بأن المراد من أهل البيت أزواجه لم يسمع كلامه، لماذا؟ لأنه لا يوجد استعمال في حق أهل البيت، عفوا، استعمال لفظ أهل البيت في حق أزواج النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان المعنى اللغوي يصدق، لكن التطبيق الخارجي للنبي صلى الله عليه وآله كان مختصا بمن؟ كان مختصا بهؤلاء الأربعة صلوات الله عليهم. وعندما نأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله نجد أنه استعمل هذا اللفظ في حق أهل البيت عليهم السلام بثلاثة طرق. الطريقة الأولى التصريح بأسماء من نزلت الآية في حقهم حتى يتعين المنزول فيه باسمه ورسمه. انظروا يعني أسباب النزول، أسباب النزول صرح النبي صلى الله عليه وآله بأن هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. بالتالي يعني هذا يكشف عن أن المراد من الآية هؤلاء وليس غيرهم. الطريق الثاني أنه صلى الله عليه وآله أدخلهم تحت الكساء، أدخلهم تحت الكساء، انظروا، ولم يدخل غيرهم حتى أم سلمة التي كانت الواقعة في بيتها، وبعد ذلك أشار إلى السماء وقال: اللهم إن لكل نبي أهل بيت وهؤلاء أهل بيتي. طبعا هذه روايات كثيرة، إن شاء الله سوف نأتي نتحدث عنها. فقوله صلى الله عليه وآله هؤلاء أهل بيتي، هذا تحديد من قبله صلى الله عليه وآله. الطريق الثالث أنه صلى الله عليه وآله كان يمر ببيت فاطمة عليها السلام عدة شهور، بعض الروايات 8 شهور، بعضها 9 شهور، بعضها 6 شهور قبل وفاته، كلما خرج لصلاة الصبح، وكان يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الفترة دعونا نقول 6 أشهر، 6 أشهر ليس بالقليل، في كل شهر 30 يوما، يعني ما يقرب من 240 يوما، يعني نصف سنة، عفوا 180 يوما، 180 يوما كان صلى الله عليه وآله كلما مر على بيت فاطمة عليها السلام يناديهم بأهل البيت ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالتالي إذن توجد عندنا 3 طرق، هذه الطرق الثلاثة منعت أن يستعمل لفظ أهل البيت في غيرهم، وهذه الأحاديث، هذه الطرق ذكرها من المفسرين الكبار كالطبري والسيوطي في الدر المنثور، باعتبار أن هذين التفسيرين مختصين بنقل الروايات المتعلقة بالآيات القرآنية. وكذلك حتى الصحاح 6 كتاب ابن الأثير الجزري كتابه المعروف بجامع الأصول جمع فيه ما ورد من الصحاح في حق أهل البيت عليهم السلام، وذكر الأحاديث المتحدثة في أن الآية نزلت في حق هؤلاء 5 عليهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين. إذا تبين هذا نقول أن الحديث عن استعمال النبي صلى الله عليه وآله للفظ أهل البيت في حق أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام وكذلك الحسنين عليهم السلام لا يخفى من ناحية استعماله في الروايات، الحديث عن الروايات المصرحة بذلك يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.